الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين.
قرب اللاقط منك.
قلتم غفر الله لكم في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسلم، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأمان، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
قوله ومن لهديه تجرد إشارة إلى أن المقصود بالاتباع هو تجريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن المقصود بالتعبد هو تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالغاية من معرفة أحكام الفقه هو اتباع العبد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه. والكتب المنسوجة في الصناعة الفقهية على نمط وضع المسائل يراد منها تقريب العبد إلى فهم أحكام الكتاب والسنة، فكتب الفروع بمنزلة الآلة الموصلة إلى أحكام الفقه الواردة في الكتاب والسنة، فهي لهما بمنزلة العلوم الآلية التي يترقى العبد بأخذها إلى فهم الكتاب والسنة. فإن ضربك بسهم في النحو أو الأصول أو القواعد الفقهية أو مقاصد الشريعة أو غيرها هي آلات تعين على فهم الكتاب والسنة. ومن جملة هذه الآلات المعينة على فهم الكتاب والسنة كتب الفروع الفقهية، ذكره العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. والمراد من وضعها الإعانة على تصور المسائل. فواضع كتب الفروع لم يقصدوا أن يضعوا تلك الكتب ليقع التعبد بما فيها من نصوص البشر، وإنما المراد أن تكون تلك العبارات المصورة للمسائل الفقهية معينة على فهم ما جاء من الأحكام في الكتاب والسنة. ولا سبيل للوصول إلى تصور أحكام الفقه إلا بدراسته وفق كتب الفروع في مذهب متبوع كمذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة. والأوفق للعبد أن يلتمس دراسة الفقه في الكتب المصنفة على مذهب أهل بلده، فإذا كان أهل بلده حنفية فإن الأنفع له أن يتفقه على مذهب أبي حنيفة، وإن كانوا مالكية كان الأنفع له أن يتفقه على مذهب مالك، وإذا كانوا شافعية فالأنفع له أن يتفقه على مذهب الشافعي، وإن كانوا حنابلة فالأنفع له أن يتفقه على مذهب أحمد. ومنشأ تقديم هذا أمران، أحدهما أنه يتيسر له من فقهاء بلده من يبين له أحكام الفقه، أنه يتيسر له من فقهاء بلده من يبين له أحكام الفقه، فلو قدر أن أحدا نشأ في بلد أهله حنفية فأراد أن يتفقه بالكتب المصنفة في مذهب الحنابلة لمحبته للإمام أحمد لصلابته في السنة، فإنه لا يجد في بلده من يفقهه على هذا المذهب فيتعطل أخذه للفقه، وربما حمله ذلك على أن يتفقه هو بنفسه في الكتب فيضر نفسه وغيره من بعده. والآخر أن من تفقه في بلد على مذهبه كان أدعى لإحسان ظن أهله به، أن من تفقه في بلد على مذهبه كان أدعى لإحسان ظن أهله به، فإنهم يرونه ناشئا بينهم آخذا بعلومهم متفقها على مذهبهم، فإذا أراد بعد مكنته في الفقه أن ينقلهم من التقليد فيما خلف فيه الدليل الظاهر من الكتاب والسنة قبلوا منه، فإنهم يحسنون الظن به بأنه نشأ وتفقه في هذا البلد على علمائه بكتب مذهبه، فإذا بين لهم مسألة المذهب فيها مرجوح ودليل الكتاب والسنة ظاهر في مخالفته قبلوا منه. فينبغي أن يسلك ملتمس الفقه هذه الجادة التي نعتنا للمنفعتين المذكورتين آنفا. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للنفس لأنه موافق للشرع والطبع، واليسر ملائم للنفس لأنه موافق للشرع والطبع، فإن هذه الشريعة مجعولة على أيسر الوجوه، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من حديث أبي سعيد المقبوري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، وهذا هو الموافق للطبع أيضا، فإن نفوس الناس مطبوعة على الميل إلى ما كان سهلا ميسورا عليها. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، أي الأضوأ أو الأرفع، فهو منسوب إلى أحد شيئين، فهو منسوب إلى أحد شيئين، أولهما الإضاءة، ومنشأها أن العلم هدى ونور، فيحصل للعبد به ضياء يستدل به على الخير، والآخر نسبته إلى الرفعة. ولا يخفى أن العلم من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه. وقوله أمات المسائل أي كبارها، فالأمات جمع أم كالأمهات، وفرق بينهما بأن الأمهات جمع أم لما يعقل، جمع أم لمن يعقل، والأمات جمع أم لما لا يعقل، فتقول أمهات الأولاد وأمات الكتب، فتقول أمهات الأولاد وأمات الكتب. والمشهور عند أهل العربية التسوية بينهما، فالأمهات والأمات تقعان جمعا لمن يعقل ولما لا يعقل. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه. والمبتدئ في العلم فقير في مسائله، فهو محتاج إلى من يقوم عليه ويدله إليه حتى يحصل له مقصوده في العلم. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم تفصح عنها، أي مقرونة بتراجم تفصح عنها وتبين مضامينها. فالتراجم بكسر الجيم لا ضمها جمع ترجمة، وسميت عناوين مقاصد الكتب تراجم، وسميت عناوين مقاصد الكتب تراجم لأنها تترجم عما بعدها، لأنها تترجم عما بعدها أي تبين ما بعدها وتفصح عنه. وهذه الفصول المترجمة تتضمن مسائل من بابي الطهارة والصلاة، لأنها أول أبواب الفقه، فهي أحقها بالدرس والتلقي وأولاها بالأخذ والترقي، فإن من شرع في العلوم من أوائلها وولج إليها من مداخلها أمكنه أن ينال غايته منها، وأما من يأخذها من غير أوائلها ويدخل فيها من غير مداخلها فإنه ينقطع عنها ولا يصل إلى بغيته منها. وهذه المسائل المذكورة في الكتاب من هذين البابين الطهارة والصلاة هي على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، لأنه المذهب المتبوع في هذه البلاد. وهو أحد المذاهب الفقهية الحقيقة بالتعظيم لجلالة إمامه رحمه الله، فله من المرتبة العلية والمنزلة السنية في العلم والدين ما لا يخفى على أحد المسلمين، فإن صبر الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن جعل له ذكرا حسنا في الآخرين، فلا يجهل قدره رحمه الله تعالى. ومن بدائع الكلم في مدح مذهبه قول بعضهم: مذهب أحمد أحمد مذهب، مذهب أحمد أحمد مذهب. وعرفت فيما سلف أن أخذ الفقه بالتلقي في كتاب من كتب فروع الفقهاء لا يراد أن يكون ذلك الكتاب ديواناً للتعبد بما فيه من الحروف، وإنما المقصود أن يكون معراجاً وسلماً للوصول إلى معرفة ما جاء في الكتاب والسنة من أحكام الفقه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم، كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول الكتاب ترجم له بقوله: فصل في الاستطابة، موافقا في ترجمته جملة من كتب المذهب كمختصر الخرقي والمحرر للمجد بن تيمية والهداية للكلوذاني والإقناع للحجاوي، فإن مقاصد هذا الباب مما اختلف الأصحاب في التراجم الدالة عليها، فهم يترجمون على مضمون هذا الكتاب بأحد أربع عبارات، فهم يترجمون على مقاصد ومعاني هذا الفصل بأحد أربع عبارات: أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، ورابعها ترجمته باسم آداب باب آداب التخلي، باب آداب التخلي. وأكمل هذه التراجم نفعا وأحسنها وضعا هي الترجمة الأولى التي تذكر فيها الاستطابة، فهي الموافقة للشرع والطبع، فهي الموافقة للشرع والطبع، فإن أحكام قضاء الحاجة ودفع الاستنجاء شرعا وطبعا المراد منها تطيب المحل الذي تخرج منه النجاسة، المقصود منها تطيب المحل الذي تخرج منه النجاسة بدفع النجاسة عنه وجعله طيبا. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، فالاستطابة تبين حقيقتها بهذا المعنى أنها استنجاء بماء أو حجر ونحوه. والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والنجو هو اسم الخارج، والنجو هو اسم الخارج من المخرج. فإذا أزيل هذا الخارج بماء أو حجر ونحوه حصل التطيب له. ثم ذكر المسألة الثانية فقال والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث إلى آخره، فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، أي التي حكم بقدارتها شرعا لا طبعا، أي التي حكم بقدارتها شرعا لا طبعا. فالمستقدرات نوعان، فالمستقدرات نوعان، أحدهما مستقدر شرعي وهو الذي حكم الشرع بقدارته، مستقدر شرعي وهو الذي حكم الشرع بقدارته، مثل أحسنت كالبول والغائط. والآخر مستقدر طبعي وهو ما حكم الطبع بقدارته، وهو ما حكم الطبع بقدارته كالبصاق والمخاط، فإنهما ليسا مستقدران بحكم الشرع بل بحكم الطبع، فلا يقال فيهما إنهما نجسان شرعا، لأن النجاسة شرعا تختص بالعين المستقدرة شرعا. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا أي مقذرا، فالتلويث التقذير، وهو خارج من سبيل أصلي أي منفصل من سبيل أي مخرج أصلي، وكل إنسان له مخرجان هما القبل والدبر، وكل إنسان له مخرجان هما القبل والدبر. وتكون الإزالة في الاستنجاء هنا بالماء، وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج لا إزالة عينه، لا إزالة عينه، وذلك باستعمال حجر ونحوه، وذلك باستعمال حجر ونحوه. والمراد بقولهم ونحوه ما يقوم مقامه في إزالة الخارج، والمراد بقولهم ونحوه ما يقوم مقامه في إزالة الخارج كالورق الخشن، كالورق الخشن. وقولهم هنا إزالة حكمه تنبيه إلى تعذر إزالته بالكلية، لأن من استعمل حجراً أو نحوه لا يتحقق له ما يتحقق لمستعمل الماء، لأن المستعمل الماء يزيل النجس الملوث، وأما مستعمل الحجر ونحوه فإنه لا يقطع بإزالته للنجس الملوث كله، فمن استعمل حجراً ونحوه بقي بعد استعماله بلة لا يزيلها إلا الماء، فإن من استعمل حجراً ونحوه بقيت بعد استعماله بلة لا يزيلها إلا الماء. والمراد بالبلة الرطوبة التي تبقى أثراً للخارج بعد إزالته بالحجر ونحوه، الرطوبة التي تبقى أثراً للخارج بعد إزالته بحجر ونحوه، فهذه الرطوبة لا يزيلها الحجر وما يقوم مقامه، وإنما الذي يزيلها إيش؟ وإنما الذي يزيلها الماء. فلما بقيت قيل هنا إزالة حكمه. وهذا الثاني من نوعي الاستنجاء يسمى استجمارا، وهذا الثاني من نوعي الاستنجاء يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة، لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة. وحينئذ ما هي الصلة بين الاستنجاء والاستجمار؟ ما الجواب؟ ما الصلة بين الاستنجاء والاستجمار؟ نعم، إيش؟ طيب الشيء يتميز واحد عن الآخر؟ وش الصلة بينهما؟ عموم وخصوص، خصوص خصوص، عام من وجه، خاص من وجه. نعم، كيف؟ ايش؟ والفرق والصلة بينهما أن الاستنجاء عام والاستجمار فرد من أفراده، والفرق بينهما أن الاستنجاء عام والاستجمار فرد من أفراده، لأن الاستنجاء يتضمن إزالة الخارج النجس أو إزالة حكمه بماء أو حجر، لأن الاستنجاء كما تقدم يتضمن إزالة النجس الملوث أو إزالة حكمه بماء أو حجر، ويختص الاستجمار بكون الإزالة فيه واقعة بالحجر، ويختص الاستجمار بكون الإزالة فيه واقعة بالحجر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كان كبول أو غير معتاد كدود، فإنه يجب الاستنجاء فيه إلا ثلاثة أشياء. أولها الريح، والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها، الريح الناشفة التي لا رطوبة معها فلا يجب الاستنجاء لها. ومتى كانت ريحا مشتملة على رطوبة وجب الاستنجاء لها، ومتى كانت ريحا مشتملة على رطوبة وجب الاستنجاء لها، لأن الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وإن قل، لأن الريح المشتملة على رطوبة تشتمل على بعض الخارج وإن أقل، فيجب الاستنجاء لها. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج من السبيل طاهرا لم يجب الاستنجاء له كالمني، فإن المني طاهر ولا يجب استنجاء له. فمن أراد أن يخفف جنابته فإنه ماذا يفعل؟ أحسنت، فإنه يتوضأ ولا يجب عليه استنجاء لوضوئه. فمن أراد أن يخفف جنابته لنوم أو أكل أو دخول مسجد لحاجة فإنه يتوضأ ولا يجب عليه استنجاء لوضوئه، لأن الخارج حينئذ طاهر وهو المني. وثالثها غير الملوث، أي غير المقدر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه وكان خارجه ناشفا لم يجب عليه استنجاء. فمن يبست بطنه وكان خارجه ناشفا فإنه لا يجب عليه استنجاء، لأن المحل لا يبقى عليه شيء، لأن المحل أي محل الخروج لا يبقى عليه شيء. وهذه الثلاثة المستثناة لم يختلف الحنابلة في استثنائها، لكنهم اختلفوا في العبارات المؤدية إلى عدها. فمنهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر، فمنهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر، فإن الريح الخارجة ناشفة من الإنسان طاهرة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع شروط المستجمر به، فالمعدود في هذه الجملة شروط المستجمر به وهي خمسة. أولها أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا ولا متنجسا، والنجس هو العين المستقدرة شرعا، والمتنجس هو المحل الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، والمتنجس هو المحل الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الإثم. فلو أن أحدا استجمر بحجارة سرقها أو غصبها صح استجماره، وهو آثم في سرقته وغصبه تلك الحجارة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا نجاسة الخارج، أي مذهبا نجاسة الخارج. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا نجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بالمحترم، والمحترم عندهم هو ما له حرمة، والمحترم عندهم هو ما له حرمة أي مقام ورتبة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، فهذه المعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. والشرط الثاني من شروط الاستجمار، والشرط الثاني وقد فرغنا من شروط المستجمر به وهي كلها ترجع للأول، الشرط الثاني للاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار أو بحجر ذي ثلاث شعب، إما بثلاثة أحجار أو بحجر ذي ثلاث شعب أي ثلاث جهات يمكن استعمالها في إزالة الخارج. فالمستجمر إما أن يستجمر بثلاثة أحجار فيأخذ حجرا يستجمر به ثم ثانيا ثم ثالثا، وإلا استجمر بحجر ذي ثلاث شعب بأن يمسكه من جهة فتبقى ثلاث شعب، وهذا يتحقق إذا كان الحجر كبيرا فيستجمر به من جهة ثم يستجمر به من جهة أخرى ثم يستجمر به من جهة ثالثة. وشرط المسحة أن تعم المحل، وشرط المسحة أن تعم المحل أي محل الخارج، وهو المسربة والصفحتان، وهو المسربة والصفحتان. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج. والمسربة اسم لما بينهما، والمسربة اسم لما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة هذا المحل، فلا بد أن تعم كل مسحة هذا المحل. فلو مسح بعضه لم يجزئه. ومحل استعمال الحجر هنا إذا لم يجاوز الخارج محل العادة، إذا لم يجاوز الخارج محل العادة أي المعتاد عند الخلق. فإن كان الخارج كثيرا يجاوز محل العادة كمن يضربه انطلاق بطنه ويتجاوز الخارج منه محله بأن يخرج منه ما يتباعد متجاوزا صفحتيه، فحينئذ لا يجزئه استعمال الحجر ولا بد أن يستعمل الماء، فحينئذ لا يجزئه أن يستعمل الحجر ولا بد أن يستعمل الماء. ويستحب أن يقطع مسحه على وتر بعد الفراغ من إزالة الخارج، فلو قدر أنه أزال الخارج بثلاث كان قطعه حينئذ عليها إيش مستحبا، وإن لم يمكنه قطع الخارج إلا بأربع كان المستحب له أن يزيد خامسة. وهذا الذي ذكرناه في مجاوزة المحل هو الشرط الثالث، فإن الشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، الشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة على ما سبق بيانه. فإذا جاوز الخارج موضع العادة حينئذ لا يجزئ الاستجمار ولا بد أن يستعمل الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، حصول الإنقاء أي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بالماء فهو عود المحل إلى خشونته التي كان عليها، عود المحل إلى خشونته التي كان عليها، أي رجوعه لسابق عهده، أي رجوعه لسابق عهده. فمن استنجى بالماء فإن الإنقاء يحصل له بأن يرجع المحل إلى ما كان عليه. فإن استعمل الماء ثم آنس بقاء رطوبة فهل يجزئه استنجاؤه أم لا يجزئه؟ ما الجواب؟ لا يجزئه، لأن محل الخارج قبل الخروج يؤنس منه رطوبة أم لا يؤنس؟ لا يؤنس منه رطوبة، وإنما تحصل الرطوبة مع الخارج. فإذا استنجى بالماء ثم آنس بقاء الرطوبة فإنه لم يتحقق له الإنقاء، ولا بد أن يغسل بالماء حتى تزول هذه الرطوبة. وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وهذا الأثر الذي يبقى هو ماذا؟ إيش؟ البلة، وهي الرطوبة التي لا يزيلها إلا الماء. فإذا استعمل العبد الحجارة ولم يبقى إلا تلك الرطوبة التي لا يزيلها إلا الماء فقد تحقق الإنقاء. ولا يشترط وجود اليقين بل يكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي يكفي ظن الإنقاء. ولا يشترط حصول إيش؟ اليقين. والمراد بالظن هنا الظن الغالب، والمراد بالظن هنا الظن الغالب، فإنه مراد الفقهاء إذا ذكروا الظن، فإنه مراد الفقهاء إذا ذكروا الظن. والغالب عندهم المحكوم برجحانه، والغالب عندهم المحكوم برجحانه. أما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه أبدا. نعم.
صلى الله عليكم. فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود الرطب ويستحب بيابس. ولم يصيب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان، الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجمه بقوله فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الأسنان، واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الأسنان، وهي مخففة لا مشددة، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن السواك، أي يسن استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: الأولى لصائم قبل الزوال، والثانية لصائم بعد الزوال. الأولى لصائم قبل الزوال، والثانية لصائم بعد الزوال. فأما السواك للصائم قبل الزوال فهو عند الحنابلة مباح بعود رطب، مباح بعود رطب، ويسن أن يكون له بعود يابس. وأما بعد الزوال فإنه يكره مطلقا، وأما بعد الزوال فإنه عندهم يكره مطلقا. والراجح أن السواك مستحب مطلقا للصائم وغير الصائم، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بأربع صفات: أولها اللين بأن يكون مندى، أولها اللين بأن يكون مندى أي مشتملا على نداوة ورطوبة، أي مشتملا على نداوة ورطوبة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا لتغير الفم، أي مزيلا لتغير الفم، لأنه هو المقصود من استعماله، لأنه هو المقصود من استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، فمتى كان جارحا للثة أو مؤلما للأسنان منع منه. ورابعها أن يكون غير متفتت. لماذا لا يكون متفتت؟ يعيد طيب غير هذا يا أخي إيش؟ لا يحصل؟ ارفع صوتك. ليش ما يحصل؟ لأنه يتساقط، لأنه مع التفتت لا يحصل المقصود منه، لأنه مع التفتت لا يحصل المقصود منه. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة. فلو استعمل العبد خرقة أو أصبعه في إزالة تغير فمه على لسانه أو أسنانه، على لسانه أو أسنانه أو لثته، فإنه لا يكون مصيبا للسنة عند الحنابلة، وهو الصحيح، لأن خطاب الشرع خص السواك باستعمال إيش؟ العود، لأن الشرع خص السواك باستعمال العود، فلا يكون متسوكا إلا من استعمل العود، فلو استعمل غيره كخرقة أو أصبع أو فرشاة لم يكن مصيبا السنة. والمسألة الخامسة بيّن فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدها عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة لاستعماله عند الحنابلة، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة لاستعماله عند الحنابلة، فإن ما ذكروه عندهم يرجع إلى نوعين، فإن ما ذكروه عندهم يرجع إلى نوعين، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، أحدهما ما يرجع على إلى العبادات كاستعماله عند الصلاة، كاستعماله عند الصلاة، ويلحق بها سائر العبادات، ويلحق بها سائر العبادات، والآخر ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات، فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. وتقديم العبارة الأجمع هو الطريق الأنفع، وتقديم العبارة الأجمع هو الطريق الأنفع، يعني أنتم لو رجعتم إلى كتب الحنابلة تجدون هذا يعد 5 مواضع لاستعمال السواك، وآخر يعد 6، وثالث يعد 8، هذه الأنواع المعدودة عندهم يجمعها أصلان، أحدهما أن تكون مستعملة عند العبادات، والآخر أن تكون مستعملة عند العادات. فالمصنف ذكر من استعماله عند العبادات عند الصلاة، وقوله ونحوها يندرج فيه مثلا قراءة القرآن، قوله ونحوها يندرج فيه قراءة القرآن، وذكر في الثاني عند تغير رائحة، وهذا مما يرجع إلى العادات، وقال ونحوه، ومما يندرج في قوله ونحوه إطالة سكوت، لأن إطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم، لأن إطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان، ذاكرا فيها ما أشار إليه في الترجمة بقوله فصل في السواك وغيره، فإن غير السواك المراد هنا هو سنن الفطرة التي عددها، وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة للإسلام، وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة للإسلام، فإن الفطرة هي الإسلام ذكره كثير من السلف، فإن الفطرة هي الإسلام ذكره كثير من السلف، واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهما الله. وذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان، الأول سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة، وهو عندهم نوعان، وهو عندهم نوعان، أحدهما ختان الذكر، ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، ويكون بأخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة والغرلة، والآخر ختان الأنثى، والآخر ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستخصى فيه أخذ الجلدة، والفرق بينهما أن ختان الذكر يستقصى أي يبالغ فيه بأخذ الجلدة، وأما ختان الأنثى فلا يستحب فيه أخذها كلها، أما في ختان الأنثى فلا يستحب فيه أخذها كلها إبقاء لمنفعتها للمرأة. ووقت الختان عند البلوغ أفضل، وقت الختان وقت الختان عند البلوغ، فيجب على الإنسان أن يختتن عند بلوغه، فإذا أخره عنه صار إيش آثما، وأما ما قبله فإنه لا يكون آثما. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل لسرعة برء الجرح، لسرعة برء الجرح، فإن الجرح حال الصغر يبرأ سريعا، وتحصل صحة البدن فيه أكثر، وتحصل فيه صحة البدن أكثر بخلاف تأخيره. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل البلوغ، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل البلوغ. وبه يعلم أن السابع فما قبله عند الحنابلة ليس من زمن الصغر الذي يستحب فيه الختان، وبه يعلم أن السابع فما قبله ليس عند الحنابلة من زمن الصغر الذي يستحب فيه الختان، بل هو عندهم مكروه، بل هو عندهم مكروه. فالختان يوم السابع وما قبله عند الحنابلة إيش حكمه؟ الكراهة. فالختان يوم السابع وما قبله عند الحنابلة مكروه، والمستحب عندهم أن يكون بعد السابع إلى قبيل البلوغ، والراجح عدم الكراهة في السابع وما قبله، والراجح عدم الكراهة في السابع وما قبله، وهذا مذهب الجمهور. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة، وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة أي استقصاء شعرها بحديدة، أي استقصاء شعرها بحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. سمي أخذه استحدادا نسبة إلى استعمال الحديدة، سمي أخذه استحدادا نسبة إلى استعمال الحديدة فيه. وثانيها حف الشارب أو قص طرفه، والفرق بينهما أن حف الشارب هو استقصاء أخذه، أن حف الشارب هو استقصاء أخذه بأن يأخذ شعر شاربه، وأما قص طرفه فهو أخذ ما نزل منه على الشفة، فهو أخذ ما نزل منه على الشفة، فإذا نزل عليها استحب له قصه. والعبد مخير في هذه السنة بين الحف والقص على ما بين في معناهما. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار، وهو قص الأظفار في اليدين والرجلين. ورابعها نتف الإبط، أي نتف الشعر الكائن فيه، أي نتف الشعر الكائن فيه. فالجملة على تقدير محذوف، وسياقها نتف شعر الإبط، وسياقها نتف شعر الإبط. حذف للعلم به، حذف للعلم به. والإبط بسكون الباء اسم لما يستبطن المنكب من البدن، اسم لما يستبطن المنكب من البدن بين العضد، بين العضد والأضلاع، بين العضد والأضلاع. فهذا المنكب ويسمى العاتق، فما يستبطنه المنكب أي ما يكون في باطنه بين الأضلاع والعضد يسمى إبطا. والمأمور فيه سنة أن ينتفه بنفسه، بأن يأخذه بيده، فالنتف أخذ الشعر باليد، فالنتف أخذ الشعر باليد مباشرة أو بآلة، مباشرة أو بآلة، يعني إما أن ينتف بأظفاره مباشرة أو تكون معه آلة للنتف ينتف بها. فإن تعذر حلقه أو تنور، فإن تعذر حلقه أو تنور، أي استعمل آلة في حلقه أو استعمل ما يزال به الشعر، أو استعمل ما يزال به الشعر كالنورة، وهي أخلاط من جص ونحوه توضع على الشعر فيزول، وهي أخلاط من جص ونحوه توضع على الشعر فيزول. ويقوم مقامها كل مزيل للشعر، ويقوم مقامها كل مزيل للشعر ما لم يضر، ما لم يضر. واضح المسألة هذه؟ يعني الأصل السنة يكون بإيش؟ بالنتف. فإن تعذر حلقه، يعني بآلة حلاقة، أو استعمل ما يزيل كالنورة وما يجري مجراه، لكن شرط المستعملات لإزالة الشعر عدم الضرر، لأن الضرر منفي والإنسان مأمور بحفظ جسده، ولا يجوز له أن يتصرف في جسده إلا بإذن الشرع. فلو أراد إنسان أن يقص يده كان فعله إيش؟ محرما. وكذا لو أراد أن يفعل فعلا من الأفعال لا بد أن يكون مباعدا الضرر، فمتى علم أن هذا المزيل لا ينشأ منه ضرر جاز، فإن جهل الضرر لم يجز له أن يستعمله، إلا أن يتيقن أنه لا يضر، فإذا تيقن أنه لا يضر جاز له أن يستعمله.
نعم.
صلى الله عليكم. فصل في الوضوء أو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواه ما ينفحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسولا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء، ذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح إلى آخره. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء الأربعة المذكورة على صفة معلومة، وقوله على صفة معلومة أي مبينة شرعا، وهو أحسن من قول جماعة على صفة مخصوصة، لأن الأول هو المعبر به في خطاب الشرع، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وقال في أيام معلومات أي مبينة شرعا. والوضوء عند الحنابلة هو الجامع للأوصاف المذكورة من استعمال الماء الطهور المباح في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، ومتى اختل وصف من هذه الأوصاف لم يسمى وضوءا ولم يصح عندهم، فلو استعمل ماء غير مباح فإن ما فعله لا يعد إيش؟ لا يعد وضوءا. والصحيح أن استعماله في الأعضاء الأربعة على الصفة المعلومة يكون وضوءا مع الإثم، يكون وضوءا مع الإثم، فيكون الوضوء شرعا، فيكون الوضوء شرعا استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، ولا يحتاج إلى قيد الإباحة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها أوصافه، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وما يوجب الوضوء هو نواقضه، وما يوجب الوضوء هو نواقضه، فموجبات الوضوء ما ينتقض به. وانقطاعه أن يفرغ منه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء إلا بعد فراغه، فلا يشرع في الوضوء إلا بعد فراغه. فمثلا من كان يقضي حاجته متبولا لم يجز له أن يشرع في الوضوء حتى ينقطع الموجب بأن يفرغ من تبوله. والثاني النية، وهي شرعا قصد القلب العمل تقربا إلى الله، قصد القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إيش؟ استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالإنسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومضاره، وهو وصف قائم بالإنسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس، وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والموقوف على غير الوضوء، أي ما كان وقفا من الماء، أي ما كان وقفا من الماء للشرب فقط، للشرب فقط، فإنه لا يجوز استعماله في الوضوء، لأن واقفه جعله موردا لمن أراد أن يشرب ليس غير. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، وهو مذهب الجمهور. فلو أنه سرق ماء فتوضأ فوضوءه صحيح وهو آثم، وكذا لو غصبه أو كان موقوفا على غير وضوء، فيكون المأمور به شرعا في هذا الشرط مما يحصل به صحة الوضوء أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة. فما كان له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ فإنه لا بد من إزالته قبل الوضوء، وأما ما ليس له جرم فإنه لا يمنعه، وأما ما ليس له جرم فإنه لا يمنعه، كالحناء ونحوه، كالحناء ونحوه. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا، فاحتاج إلى قضاء حاجته فإنه يستنجي ويستجمر أو يستجمر. أما إذا لم يحتج إلى قضاء حاجته فإن هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، أي لا يزال يخرج منه شيء، كمن به سلس بول، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن هذين لا ينقطع حدثهما بل يتقطع، فيشترط في حقهما دخول الوقت، فلا يتوضآن قبله، فلا يتوضآن قبله. فمن به سلس بول أو سلس ريح ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت يتوضأ بعد ذلك لصلاته، ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك، ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك لعذره. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه هذا الواجب، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه هذا الواجب. والأفصح في الذكر ضم الذال، والأفصح في الذكر ضم الذال، فيقال الذكر ولا يقال الذكر، والمراد به التذكر كما سبق. والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة، والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهو قول لمالك وأحمد، وهو قول لمالك وأحمد. والقول بالاستحباب فيه قوة، والقول بالاستحباب فيه قوة، أما الوجوب فبعيد، والله أعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وتقدم أن الماهية هي الحقيقة، وعدة هذه الفروض ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، فالأنف والفم من جملة الوجه ويغسلان على هذه الصفة. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيغسل يديه مبتدئا من أطراف أصابعه، ويدخل في هذا الغسل المرفق، والمرفق اسم لموصل العضد من الذراع، فالعظم الناتئ بين الذراع والعضد يسمى مرفقا. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند اتكائه، أي يطلب الرفق لنفسه، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند اتكائه، أي يطلب الرفق لنفسه. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان فيه، فالأذنان من الرأس لا من الوجه، فالأذنان من الرأس لا من الوجه، وفرضهما المسح للغسل، وفرضهما المسح للغسل. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان ظاهر وباطن في أصح قولي أهل العربية، وكل رجل لها كعبان ظاهر وباطن في أصح قولي أهل العربية، فيدخلان في غسل الرجل. فالكعب الظاهر هو الذي يكون خارجا عن البدن من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فالعظم الذي عند مؤخر القدم ناتئا في الجهة الخارجة من البدن يمنة أو يسرى يسمى كعبا ظاهرا. والكعب الباطن هو العظم الناتئ عند مؤخر البدن مما عند مؤخر القدم مما يكون باطن البدن. فكل رجل لها قدم، لها كعب عن اليمين وكعب عن الشمال. والخامس الترتيب بين الأعضاء، أي أعضاء الوضوء، كما ذكره الله تعالى أي في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالترتيب المراد به متابعة هذه الأعضاء على ما ذكره الله عز وجل في كتابه. والترتيب المراد عندهم ما كان بين الأعضاء الأربعة دون أفرادها، والترتيب المراد عندهم ما كان بين الأعضاء الأربعة دون أفرادها. وأما في الأفراد فليس فرضا، فلو قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى صح وضوءه، فلو قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى صح وضوءه، بخلاف لو قدم غسل يديه على غسل وجهه، بخلاف لو قدم غسل يديه على غسل وجهه فإنه لا يصح وضوءه. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله. فلو قدر أنه غسل وجهه ثم أراد غسل يديه وأخر غسل اليدين حتى جف الوضوء حتى جف الوجه فإن الموالاة إيش تنقطع. وكذا لو غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم تراخى حتى جفت قبل غسل الثانية فإن الموالاة حينئذ تكون منقطعة، وتكون الموالاة مقدرة بزمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون الجو باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمان الذي يعتدل فيه الليل والنهار، ويتجه أن يكون الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي. فإذا تساوى الليل والنهار صار الجو معتدلا بين البرودة والحرارة، ويعدل غيره به، فإذا كان الزمن حارا أو كان باردا يعدل بالزمن الذي كان متى معتدلا، يعدل بالزمن الذي كان معتدلا. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإليه الحكم في تقدير ما يقطعها، فإليه الحكم في تقدير ما يقطعها، وهو رواية عن أحمد وهي مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد وهي مذهب أبي حنيفة. فمثلا لو قدر أن إنسانا غسل وجهه ثم انقطع الماء عند غسله لوجهه، فنزل إلى فناء البيت ليشغل الآلة التي ترفع الماء فشغلها ثم رجع إلى موضع وضوئه، وقد جف ماء وجهه، فعلى المذهب تنقطع المولاة أم لم تنقطع؟ تنقطع لحصول الجفاف. وأما على الراجح فإنها لا تنقطع، لأن مثل هذا لا يعد قطعا في العرف. لكن لو قدر أنه غسل وجهه ثم طرق الباب طارق فخرج إليه فجلس يكلمه مدة 10 دقائق ثم رجع، فهل يبني على وضوئه أم يستأنف؟ يستأنف، لأن هذا في العرف يعد مدة ينقطع بها الوضوء، أي لا يسمى فاعله متوضئا. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، وهي 8. الأول خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر. والمراد بالسبيل إيش يا يوسف؟ المخرج. والمراد بالسبيل المخرج من قبل أو دبر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض قل أو كثر. فلو قدر أن أحدا انسد مخرجه فجعلت له فتحة أسفل بطنه يخرج منها بوله وغائطه، فإنه إذا خرج منه حصل إيش؟ انتقاض وضوئه، أو كان الخارج نجسا سواهما، أي نجسا سوى الغائط والبول كدم وغيره. وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة. فإذا حكم عليه العبد بأن هذا الخارج كثير فإنه يكون ناقضا، فالخارج من البدن سوى الغائط ناقض، سوى الغائط والبول ناقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا، والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، أن يكون فاحشا أي كثيرا. وتقدير فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم، وتقدير فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى الغائط والبول لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية. يعني لو أن إنسانا توضأ ثم شج رأسه فخرج منه دم كثير، أو ضعف رعافا شديدا فخرج منه دم كثير، فعلى مذهب الحنابلة ينتقض أو لا ينتقض؟ ينتقض. وأما على الراجح فإنه لا ينتقض. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية، أي ذهاب العقل بالكلية، أو تغطيته بستره بنوم ونحوه. واستثنى منه ما ذكره بقوله إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فيستثنى من ذلك. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا أي قليلا، أن يكون يسيرا أي قليلا، والآخر أن يكون من قاعد، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد أو قائم غير مستند أي غير معتمد على شيء، أي غير معتمد على شيء. فلو كان يسيرا من مضطجع فإنه إيش؟ ينقض. أو كان يسيرا من قائم مستند على عمود ينقض لما ينقض، فإنه ينقض أيضا. والراجح أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يذهل معه الإنسان عما حوله، هو النوم المستغرق الذي يذهل معه الإنسان عما حوله على أي حال كان، على أي حال كان. وهو رواية عن أحمد، هي مذهب الأوزاعي وغيره. يعني إذا نام الإنسان نوما مستغرقا قائما أو جالسا أو مضطجعا فإنه ينقض، وأما إن نام على أي حال كان دون أن يستغرق فإنه لا ينقض. وكيف يعلم الاستغراق؟ بالذهول، خلاص لا يحس بمن حوله. بعض الناس تجده وهو قائم نائم ما يحس بمن حوله، وبعض الناس تجده وهو على جنبه يدوك في أذنه ما حوله. والله عز وجل يقسم القلوب يقظة وغفلة بحسب ما آتاه الله الناس من القوى. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإنه يقص فيلقى بلا حائل أي مانع، فتفضي اليد إلى الفرج مباشرة، فتفضي اليد إلى الفرج مباشرة، فإذا وقع ذلك انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والمقصود بلا حائل كما تقدم بلا مانع. فإذا أفضت المباشرة إلى مس البشرة صار الأمر متحققا في حصول اللمس الذي ينقض الوضوء. فالنقض بلمس ذكر أو أنثى الآخر ينقض الوضوء عند الحنابلة بشرطين، فلمس ذكر أو أنثى الآخر ينقض الوضوء عند الحنابلة بشرطين، أحدهما وجدان الشهوة وهي اللذة، وجدان الشهوة وهي اللذة، والآخر كونه بلا حائل، كونه بلا حائل. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس ذكر أو أنثى الآخر لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فإن ذلك لا ينقض وضوءه، وإنما يكون النقض في حق المبتدئ بالفعل الماس بنفسه. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فصاب الماء لا يسمى غاسلا، والذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر الميت بالغسل، فهو الذي يدلكه بالماء ويقلبه. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل. وعدل الحنابلة عن قولهم أكل لحم الإبل إلى قولهم أكل لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر منه، لاختصاص النقض عندهم بما يجزر منه، أي ما يفصل بقطع، أي ما يفصل بقطع بسكين ونحوها، مما يسمى في عرف الناس هبرا، وما عداه فإنه عند الحنابلة لا ينقض. ولذلك لا ينقض عند الحنابلة كبد ورأس وعصب ونحوها، لأنها ليست مما يجزر. فلو قدر أن حنبليا دعا جماعة من الحنابلة على رأس جزور قد أحسن صنعه وجعله في إدام فأكلوا منه، فإنهم حينئذ على مذهبهم إيش؟ لا ينتقض وضوءهم. لماذا؟ لأن هذا ليس مما يدخله اسم الجزر عندهم، فليس معدودا عندهم من جملة لحم الإبل الذي ينقض الوضوء. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذ الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة ناقضا ثامنا، وتركوا ذكر الردة لأنها توجب ما هو أعظم من الوضوء وهو الغسل، فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي كل شيء عد من موجبات الغسل فإنه يوجب أيضا وضوءا. فمثلا من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج المني دفقا بلذة فإنه يوجب إيش؟ الغسل. ويوجب عند الحنابلة أيضا الوضوء فيتوضأ ويغتسل، واستثنوا منه ما ذكره بقوله غير موت، لأن الموت ليس عن حدث، لأن الموت ليس عن حدث، فلا يكون الوضوء واجبا بل يسن عند الحنابلة. والراجح أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، والراجح أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، وهو مذهب الجمهور، فيكفيه الغسل، فيكفيه الغسل. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، أي على علمه المجزوم به، فإذا تيقن أنه على طهارة فإنه يبقى على هذا الجزم ولا يلتفت إلى شكه في الحدث، وإذا تيقن أنه على حدث وشك في الطهارة فإنه يبقى على إيش؟ حدثه، ويجب عليه أن يرفع حدثه بالوضوء. نعم.
فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط، الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ويبطن وضوء من مسح على خفيه، فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وقيد البلل مستفاد من اسم المسح، فإن المسح عند الفقهاء مجعول لما فيه قدر من الماء دون إسالة، فإن كان مشتملا على الإسالة سمي غسلا، وقوله فوق أكثر خف، الخف اسم لملبوس القدم الكائن من الجلد، ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة أي مبينة. وفي حكم الخف الجورب المسمى بالشراب، والفرق بينهما أن الخف من جلد، وأما الجورب فإنه يكون من قماش ونحوه. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: أحدهما 3 أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان، أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أي مسافته، ومسافة القصر عند الحنابلة 4 برد، وهي بحساب الناس اليوم 76 كيلا و800 متر، والمشهور عند الحنابلة جبر الكسر بقولهم 80 كيلا، احتياطا للعبادة. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس قصده منه الخروج إلى المعصية، ولا يقال أن يكون سفرا لم يعص فيه، لأن قول لم يعص فيه يراد به لم تقع منه معصية فيه، وليس هذا مراد، وإنما المراد عندهم أن يكون السفر لا يراد منه أصل المعصية. فلو قدر أن إنسانا خرج ليواقع معصية كشرب خمر ونحوه، أعاد الله وإياكم من ذلك، فإن هذا حينئذ لا يستبيح هذه المدة. لماذا؟ يا سالم أحسن، لأن هذا السفر الذي برز إليه هو سفر معصية أراد الخروج لأجلها فيزجر بذلك. والنوع الثاني من المدد يوم وليلة، وهذه حظ ثلاثة: أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها فيمسح يوما وليلة، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده في سفر دون مسافة القصر، وهو المفارق بلده في سفر دون مسافة القصر، أي لو قدر أنه خرج عن الرياض 50 كيلا فحينئذ كم تكون مدة مسحه؟ تكون يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، أي خارج لإصابة معصية، خارج لإصابة معصية. والراجح فيه أنه يترخص كغيره، والراجح فيه أنه يترخص لغيره، وهذا مذهب الحنفية، وهذا مذهب الحنفية. والأصل الجامع للرخص عند الفقهاء الأربعة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، والأصل الجامع للرخص عند الفقهاء الأربعة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أي إذا وجدت المعصية شدد على صاحبها في الأحكام، أي إذا وجدت المعصية شدد على صاحبها في الأحكام المتعلقة بالرخصة. وربما خالفوا هذا في بعض الفروع كالمسألة المذكورة عند الحنفية، لكن الأصل أن الإنسان إذا كان المسافر مسافرا معصية فإنه يشدد عليه. لماذا يشدد عليه؟ ما الجواب؟ نعم أحسن، حتى يردعه عن معصيته. وهذه المآخذ هي التي يتفاوت فيها المفتون، فإن المفتي الذي قر في قلبه رتبة حكم الشريعة راعى هذه الأصول. فمثلا لو اتصل متصل على مستفتٍ فقال له: أحسن الله إليك، أنا شربت الخمر ثم خرج وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر ولم أفق من السكرة إلا ضحى، فهل يجب علي قضاء صلوات اليوم الماضي المغرب والعشاء أم فقط أقضي صلوات هذا اليوم الفجر؟ فالجواب شو يكون؟ ها؟ يقول إيش؟ الذي يقول الذي فات. إيش رأيكم؟ هذا أنت يا سالم ذكرتني بشيء مهم، وهو تدريب طلبة العلم على الإفتاء ونحوه. لابد أن يحرص طالب العلم على أن يتدرب على الإفتاء، والطريقة التدريب مختلفة. من هذه الطرق هذا السؤال الذي سألته. ليس الجواب أن تقول نعم تقضي الأيام الماضي، هذا غلط. أولا تعظم له وقوعه في الخمر وتزجره عن ذلك، وتقول إن شارب الخمر لا تقبل له صلاة كم 40 صباحا، أي لا يثاب عليها، تعظم عليه هذه المعصية. ثم تقول أنه يجب عليك أمران: الأول أن تترك الخمر ولا تشربها، والثاني أن تقضي الصلوات التي عليك. هذا لأنه يعرف أن الأصل عند الفقهاء الأربعة المتبوعين، وهو أصل الشريعة، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فهو يعلم أن الرخص التي جاء فيها الشرع تشدد عليهم، فكيف إذا كان مخالفا للشرع؟ والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإنه تحسب المدة منه. فلو قدر أنه لبس خفيه قبل صلاة العصر ثم أحدث في الساعة 4 بعد صلاة العصر، فإن حساب المدة يكون من أين؟ من الساعة الرابعة، يعني من أول حدث بعد المسح. والراجح أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن أحمد. فهذا الذي انتقض وضوءه في الساعة الرابعة مسح في الساعة السادسة عند المغرب، فيكون ابتداء المدة من أين؟ من الساعة السادسة. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلا يلبسهما إلا إذا كملت طهارته المائية. فلو قدر أنه توضأ حتى غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك لبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف، فإنه عند الحنابلة لا يصح مسحه عليها بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لبسها قبل كمال الطهارة المائية، والطهارة المائية لا تكمل إلا بعد الفراغ من الوضوء، فإذا فرغ من الوضوء كملت طهارته المائية، فبعدها يلبس حينئذ الخفين. والثاني سترهما لمحل فرض، أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو المتقدم في غسل القدم، وهو القدم حتى يدخل فيها الكعب، فلا بد أن يكون الخف ساترا لهذا المحل. فإن لم يكن ساترا له كخف مخرق أو ممزق فإنه لا يصح المسح عليه عند الحنابلة، والراجح أنه يصح المسح عليه ما دام عليه اسم الخف، أنه يصح المسح عليه ما دام عليه اسم الخف. يعني مثلا لو أن إنسان خفه ممزق هنا في أعلاه في من جهة الأصابع شق، وفي وسط الرجل شق، وعلى الكعب شق، فإنه يمسح لأن اسم الخف باق عليه. لكن وهذا يقع في المدارس، ويأتي بعض المدرسين ويقول لا الراجح الخف الممزق أنه يمسح عليه، فيقع الطلبة في الخطأ، وهو أنه يعمد بعض الطلبة إلى اللعب بأخفافهم عند حصص الرياضة، فمن شدة اللعب ربما سقط ربعه أو ثلثه مما يغطي مقدمه، فلا يبقى إلا الذي يغطي نصف القدم وأعلى الساق، فهذا لا يجوز المسح عليه قطعا. لماذا؟ لأن اسم الخف زال منه، هذا لا يسمى خف ولا يسمى جورب أبدا، فحينئذ لا يمسح عليه. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بهما، والراجح جواز مسحهما، جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسهما، جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بأنفسهما، كأن يشدهما بخيوط أو نحوها، فإنه بعد ذلك يجوز له أن يمسح عليه ولو كانت على هذه الصفة. والخامس إباحتهما. سؤال شيخ علي، وش هو الثالث؟ والثالث إمكان المشي عليهما، بأن يكونا باقيان على القدم ممكنا للابسهما أن يمشي عليهما عرفا، يمكن للابسهما أن يمشي عليهما عرفا، بأن يبقى الخف على القدم ويمكن المشي عليه، فإن تعذر المشي عليه فإنه اختل حينئذ وصف المسح عليه فلا يمسح عليه. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. وتقدم أن ما كان من هذا الجنس فالراجح الجواز مع حصول الإثم، لأن الغصب أو السرقة وصف خارج عن محل الحكم، لأن الغصب أو السرقة وصف خارج عن محل الحكم. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين، فلو كانا نجسين من خنزير ونحوه لم يجز المسح عليهما. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما البشرة وهي الجلدة الظاهرة، فإذا وصف البشرة أي ظهرت البشرة وراءهما فإنه لا يجوز المسح عليهما عند الحنابلة بل عند الجمهور. وذهب جماعة من الفقهاء وهو اختيار أبي العباس بن تيمية جواز المسح عليه، والأولى أن لا يمسح عليه الإنسان. ومن هذا النوع نوع لا ينبغي أن يدخل في هذه المسألة، وهي الخفاف الرقيقة التي يسري الماء منها إلى القدم، فهذه لا يجوز المسح عليه، وهي الخفاف الرقيقة التي يسري منها الماء إلى القدم، فهذه لا يجوز المسح عليها لأنها لا يتحقق منها الغرض، فإن الرجل هنا في الأصل مكشوفة، وهذا شيء صار يلبس للزينة أو نحوها، فينبغي إزالته كما يزال المانع الذي يكون على البشرة مما يحل دون وصول الماء إليها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني أن لا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا يرى منه محل الفرض وهو القدم فإنه لا يجوز المسح عليه. والفرق بين الثاني وهو سترهما محل الفرض والثامن أن الستر هو التغطية بأن يكون مستوعبا للقدم، وأما الثامن فإنه ربما خرج موضع الفرض مع ستره إذا كان الخف واسعا، يعني بأن يكون الخف ماشي فوق القدم وداخل في الساق لكنه واسع من سعته يتساقط حتى ترى إيش؟ حتى ترى أعلى القدم، فهذا الفرق بين الثاني والثامن. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها، فالاستئناف الابتداء. ومن مواقع الغلط في القول من يستعمل الاستئناف في محل الاستكمال، كمن يعلن عن درس قائم قبل مدة ثم انقطع بأن الدرس سوف يستأنف، وهذا غلط، بل يقال سوف يستكمل لأن الاستئناف البدء من أوله. فذكر أنه يستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، وذلك كأن يخلع الخف، فإذا خلع الخف وظهر محل الفرض ولو بعضه فإنه يستأنف. والثاني ما يوجب الغسل، أي موجبات الغسل الآتية، فإذا وقع شيء منها بطل مسحه. والثالث انقضاء المدة، أي التي تقدم ذكرها في كل أحد بحسبه، فلو كانت مدته يوم وليلة ثم انتهت تلك المدة فإنه يبطل وضوءه عند الحنابلة ويستأنف الوضوء من أوله. نعم
صلى الله عليكم. فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من مخرجه، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشافة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، ولا بإلقاء علاقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يجيبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يكون الاستعمال فيه في أربعة أعضاء، وأما الغسل فالاستعمال فيه للماء في جميع البدن. وتقدم أن شرط وتقدم أن وصف الإباحة لا يلزم عند الجمهور، وأنه يكفي فيه طهارة الماء مع حصول الإثم، فيكون الغسل شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على صفة معلومة. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل، وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل هي أسبابه التي إذا وقعت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني فإنه يجب عليه الغسل، أي تحرك المني في بدنه، فإذا أحس تحرك المني في بدنه فإنه يجب عليه الغسل عند الحنابلة. والراجح أنه لا يجب الغسل بمجرد الانتقال، الراجح أنه لا يجب الغسل بمجرد الانتقال، والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من المستيقظ دفقا بشهوة، وأما النائم فإنه لا يلزم ذلك. فعلى أي حال وجد النائم منيا فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما المستيقظ فلو خرج منه المني لعلة كمرض ونحوه فإنه لا يجب عليه الغسل، إنه لا بد أن يكون خارجا منه دفقا بلذة. والثالث تغييب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أي رأس الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا، فإذا وقع ذلك وجب الغسل. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمتى أسلم الكافر ولو كان مرتدا، أي من كان مسلما ثم ارتد ثم يريد أن يرجع إلى الإسلام، فإنه يجب عليه الغسل. أو مميزا، أي ولو كان الكافر مميزا لم يبلغ، فإنه يجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، وهو يعني الحيض، دم جبلة يعني خلقة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه، أي عرت عن الدم، والمقصود بقولنا أعرت عنه أي خلت منه، أي خلت منه. فسبب إيجاب الغسل الدم الخارج، فلو قدر أن المرأة وضعت ولدها دون دم فلا غسل عليها. قال: ولا بإلقاء علقة أو مضغة، والعلقة الدم الجاف، والعلقة الدم الجاف، والمضغة القطعة من اللحم، وشرطها أن يكون لا تخطيط فيها، أي لا صورة فيها للجنين، أي لا صورة فيها للجنين فلم تظهر معالمه. والسابع موت تعبدا، أي لا تعقل علته، أي لا تعقل علته. فالأمر بغسل الميت لا عن حدث، وإنما أمر الله عز وجل ولا نعقل علته، فمثل هذا يسمى تعبديا، فمثل هذا يسمى تعبديا. فالحكم التعبدي هو الحكم الذي لا نعقل علته، فالحكم التعبدي هو الحكم الذي لا نعقل علته. مثل عند جماعة من الفقهاء الأمر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، فإنهم يقولون تعبدي، يعني لا نعرف علته. ويستثنى منه شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يجب غسلهما. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وأنها سبعة أيضا. الأول: انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فليس للإنسان أن يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه. والثاني: النية. والثالث: الإسلام. والرابع: العقل. والخامس: التمييز. والسادس: الماء الطهور المباح. والسابع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيها، وبينا أن الماء إنما يلزم طهوريته دون إباحته، فيصح الغسل به لكن مع الإثم. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها واجب الغسل، وهو واحد، ذكره بقوله: وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها، فلو نسي أو سهى سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، أي فرض الغسل، وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، ومنه داخل فم وأنف، ومنه داخل فم وأنف، فيتمضمض ويستنشق في غسله ويفيض الماء على جميع بدنه. فلو قدر أنه أفاض جميع الماء فأنه فاض الماء على جميع بدنه ولم يتوضأ ولم يستنشق، فحينئذ يكون غسله صحيحا أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه بقي عليه إيش؟ بقي عليه شيء من الوجه، لأن الأنف والفم من أين؟ من الوجه أم من الرأس؟ من الوجه كما تقدم. ويغسل الفم بالمضمضة ويغسل الأنف بالاستنشاق. ثم قال: ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم وإسباغ الماء عليه، فلا يلزمه اليقين ويكفيه الظن، كمن أفاض على نفسه الماء فإنه لا يحيط علما بوصول الماء إلى كل قدر من بدنه مما هو في ظهره، فهل يلزمه أن ينصب مرآة ليرى وصول الماء أم لا يلزمه؟ لا يلزمه، بل يكفيه الظن. والمراد بالظن هنا الظن الغالب، وهو المحكوم برجحانه، وهو المحكوم برجحانه، لأن الظن الذي ينتاب الإنسان نوعان عند الفقهاء: أحدهما ظن محكوم برجحانه وهو الغالب وهذا يعتد به، والآخر ظن متوهم لا يحكم برجحانه وهذا لا يعتد به، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب المقدمة الفقهية الصغرى، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.